بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني بتوفيق الله عز وجل في هذه السلسلة المباركة، تعريفا ببعض الأمور النحوية وقواعده الظاهرة عبر كتاب التحفة السنية، نتصرف فيها تصريفا يسيرا عسى أن نقربها أكثر مما هي قريبة. تناولنا في اللقاء الأول أقسام الكلام، وقلنا أن الكلام ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فلنتذكر سريعا تلك الأقسام الثلاثة حتى نستأنف الحديث في الإعراب والبناء. قال ابن مالك في الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. في هذا البيت وضح أنواع الكلمة الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. كيف نفرق بين الاسم والفعل والحرف؟ الاسم له علامات. ما علامات الاسم؟ له علامات كثيرة، منها ما ذكرها في البيت التالي بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. فالاسم يعرف بهذه العلامات بالجر، فالكلمة المجرورة لا تكون إلا اسما. وأسباب الجر ثلاثة كما مر معنا، مجموعة في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، جر بالحرف، وجر بالمضاف وليس بالإضافة، وجر بالمتبوع اللي هو النعت يتبع المنعوت، والتوكيد يتبع المؤكد، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، والبدل يتبع المبدل منه في الإعراب. فالجر له أسباب ثلاثة: بالحرف وبالمضاف وبالمتبوع. والتنوين، وقلنا أن التنوين نون ساكنة تلحق آخر الأسماء نطقا وتفارقه خطا ووقفا، وهو أنواع كثيرة يختص منها بالأسماء تنوين التمكين مثل محمد، وتنوين التنكير مثل سيبويه، وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم، وتنوين العوض مثل قاض وكل إلينا راجعون. الجر والتنوين. العلامة الثالثة من علامات الأسماء النداء، فلا ينادى إلا على الاسم بالجر والتنوين والندى وأل، والألف واللام هي العلامة الرابعة، فالاسم هو الذي يقبل الألف واللام. وأخيرا من علامات الاسم التي ذكرها صاحب النظم، قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم. والإسناد يعني به هنا أمرين: الأمر الأول يعني به المبتدأ، فالمبتدأ في الجملة الإسمية لا يكون إلا اسما، والفاعل في الجملة الفعلية لا يكون الفاعل إلا اسما. بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. سريعا، هذه علامات الأسماء. ما علامات الأفعال؟ ذكر صاحب الأجرومية صاحب المتن رحمه الله، قال قد ولقد، وقد هذه تسبق الفعل الماضي وتسبق الفعل المضارع، فيها علامة تشترك بين الفعلين الماضي والمضارع. ثم ذكر علامة تختص بالفعل الماضي، هي التاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة. ثم ذكر علامة تختص بالفعل المضارع وهي لم، وذكر أيضا السين وسوف، والسين المستقبل القريب وسوف للمستقبل البعيد. لكن ابن مالك أرشد إلى علامات أخرى، فقال بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. النوع الثالث من أنواع الكلام وهو الحرف. ما علامات الحرف؟ والحرف ما ليست له علامة. قال ابن مالك: سواهما الحرف كهل وفي ولم. ثم ذكر فعل مضارع يلي لم كيشم. لماذا ذكر هذه الثلاثة وكان رجلا عبقريا فعلا في هذا النظم؟ هل وفي ولم ذكر فيها أقسام الحروف، ذكر فيها نوعي الحروف المهمل الذي يؤثر والذي لا يؤثر في الجملة، فهل لا تؤثر على الكلام. أما في ولم فهي حروف عاملة، في حرف جر كما هو معلوم، ولم حرف جزم للفعل المضارع، حرف نفي وجزم وقلب. هل وفي ذكر هنا الحروف المهملة التي لا تؤثر في الكلام بعدها، وذكر الحروف العاملة، ثم ذكر لها تقسيما آخر، منها حروف تختص، حروف مختصة، وحروف مشتركة. فالحروف المختصة هي حرف الجر في يختص بالأسماء، ولم يختص بالفعل المضارع. أما هل فتسبق الأسماء، تقول هل محمد حضر، وتسبق الأفعال فتقول هل حضر محمد. فهذه الأقسام الثلاثة الاسم وفعل وحرف. وتعرفنا على أنواع الفعل الماضي والمضارع والأمر وكيف نفرق بينها. الآن وصل بنا المطاف في هذا اليوم بفضل الله عز وجل، لكي نستأنف الحديث حول النقاط الآتية. المفترض إن شاء الله في آخر هذا اللقاء أن نتعرف الإعراب والبناء، المعربات والمبنيات، وسريعا علامات الإعراب الأصلية والفرعية. فما هو الإعراب؟ الإعراب لغة الإظهار والإبانة. الإعراب مأخوذ من الظهور والبيان، يقال أعرب عما في نفسه، أي أظهر ما في نفسه. فلغة الإعراب هو الإظهار والإبانة. أما اصطلاحا تغيير أواخر الكلام، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. مرة ثانية، هو تغيير أواخر الكلم أو الكلام لاختلاف العوامل الداخلة عليه، لفظا أو تقديرا. فالإعراب تغيير. انظر إلى كلمة لفظ الجلالة الله في هذه الآية، انظر ماذا يحدث فيها من تغيير. وطبعا المقصود من تغيير أواخر الكلام ليس تغيير الحرف، ولكن أن يتغير ضبط الحرف. ليس المقصود بالتغيير هنا أن يتغير الحرف، يكون حرف مثلا ميم يكون راء أو دالا، أبدا. ولكن المقصود هنا التغير في ضبط التشكيلة، الضمة الفتحة الكسرة التي على آخر هذا آخر حرف الكلمة. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله ها. انظر لفظ الجلالة، قل إن كنتم تحبون الله ها، يعني أقف عليها وأظهر الإعراب. قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله هو. الله الأولى والثانية الله هو، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعرب هذه الكلمات الثلاثة. قل إن كنتم تحبون الله ها، ما موقع كلمة الله هنا؟ طبعا لفظ الجلالة تحبون الله، تحبون فعل وفاعل، سريعا فعل وفاعل، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون أفعال خمسة، والواو واو الجماعة فاعل. تحبون الله لفظ الجلالة منصوب على المفعولية. فاتبعوني يحببكم الله هو، يحببكم الله هو، يحبب فعل مضارع مجزوم طبعا في جواب الطلب وعلامة جزم السكون، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. يحببكم الله هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله هو، الله غفور رحيم، جملة اسمية من مبتدأ وخبر. الله مبتدأ مرفوع. انظر إلى لفظ الجلالة في الثلاث أمثلة مرة ثانية، الله ها، الله، الله. ما الذي تغير؟ تغير ضبط الكلمة، التشكيل فقط الذي تغير من الفتح إلى الضم، إلى الضم في المرة الثالثة لاختلاف العوامل الداخلة عليه. مثال آخر، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله هي، عند الله هي طبعا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. فلن يخلف الله هو، فلن يخلف الله هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فلن يخلف الله عهده. أم تقولون على الله هي، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. انظر إلى لفظ الجلالة في الآيتين، تجد أن الهاء تغيرت من الضم إلى الفتح إلى الكسر، إذن كلمة الله معربة، والإعراب فيها ظاهر. ما معنى الإعراب الظاهر؟ هو الذي لم يمنع النطق به مانع، لم يمنع النطق به مانع من ثقل أو تعذر أو مناسبة كما سيأتي معنا. هذا في الاسم، كذلك في فعل المضارع. قال الله تعالى يصف المنافقين: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ليهلك، ليفسد فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل وعلامة نصبه الفتحة، ويهلك معطوف منصوب، والله لا يحب مضارع مرفوع. إذن سمعت الضمة ونطقت دون مانع، كذلك الفتحة، فالإعراب هنا ظاهر. انظر إلى الجزم، قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يلد ويولد ويكن الثلاثة فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، فالإعراب هنا ظاهر. ما معنى ظاهر؟ يسمع، يسمع الضمة، تسمع الضمة، تسمع الفتحة، تسمع الكسرة، تسمع أيضا في الوقف يظهر عليه السكون. فهذه علامات الإعراب الظاهرة. فالإعراب الظاهر اللفظي هو الذي لم يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو ثقل أو مناسبة. مثال آخر وأخير ويسير: محمد عظيم، أحب محمدا، أتبع سنة محمد. انظر إلى محمد ترى مرفوع، أحب محمدا مفعول به منصوب، أتبع سنة محمد مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. وفي الحالات الثلاثة ظهرت علامات الإعراب. هناك نوع آخر من الإعراب يسمى الإعراب التقديري، إعراب تقديري لم يظهر، يمنع من النطق به مانع من تعذر أو ثقل أو مناسبة، وتلك الأمثلة. قالوا: يدعو الفتى والقاضي وغلامي. يدعو، ما نوع هذه الجملة؟ يدعو الفتى والقاضي وغلامي، ما نوع الجملة؟ اسمية أم فعلية؟ أحسنت، بارك الله فيك، جملة فعلية. يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. لماذا قدرت الضمة على الواو؟ للثقل. ممكن إنسان ينطق الضمة فوق الواو ولكن بصعوبة. وهناك بعض الطرف النحوية التي قالها بعض مشايخنا وأساتذتنا، قالوا: وإن العرب لم تضع الضمة فوق الواو حتى لا يشبه صوت الإنسان صوت الكلاب أعزكم الله. فإذا تخيلت من يقول يدعو ووضع فوقها ضمة تالية للواو، فإنه ربما يكون صوته أشبه بصوت النباح. فيدعو، يدعو من؟ يدعو الفتى. ما موقع الفتى هنا؟ موقع الفتى يدعو الفتى، من الذي يدعو؟ الفتى، إذن هو فاعل، تمام، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ الذي منع من ظهورها هو التعذر. في يدعو كانت الثقل ثقيلة، ممكن أن تنطق لكن بثقل، لكن هنا يمنع منها التعذر، لا تستطيع أبدا أن تنطق الضمة فوق الألف. والقاضي، والقاضي معطوف مرفوع وعلامة رفعه أيضا الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. وغلامي، كلمة غلامي هنا أيضا معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها المناسبة. ما معنى المناسبة؟ ياء المتكلم إذا اتصلت باسم فيناسبها الكسر، تقول غلامي، الميم تحتها، الميم تحتها كسرة، تحتها إيه؟ كسرة. والمفترض أن تكون الضمة لأنه معطوف مرفوع، فالضمة هنا مقدرة. وإليك بعض الأمثلة، إليك بعض الأمثلة من كتاب الله عز وجل، وهي آية جميلة محكمة جمعت في علامات الإعراب الثلاثة: الرفع والنصب والجر وكلها مقدرة. قال الله تبارك وتعالى: له أصحاب يدعونه إلى الهدى، إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. كلمة الهدى وردت في الآية في ثلاثة مواطن إعرابية. الأول: له أصحاب يدعونه إلى الهدى، إلى حرف جر. الهدى اسم مجرور بعد إلى وعلامة جره الكسرة المقدرة. تمام. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. جملة جديدة، قل إن هدى الله هو الهدى. إن معلوم أنه حرف ناسخ ينصب الاسم ويرفع الخبر. قل إن هدى، هدى هنا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. قل إن هدى الله هو الهدى. هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. هو الهدى، الهدى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة أيضا المقدرة. كلمة الهدى اختلف موقعها في الجملة ما بين جر ونصب ورفع على الترتيب، الجر والنصب والرفع على ترتيب الآية، وهي أيضا معربة واختلف موقعها، إلا أن علامات الإعراب لم تظهر عليها بل هي علامات مقدرة. لماذا؟ اسم مقصور، والاسم المقصور هو الاسم المعرب الذي ينتهي بألف لازمة مفتوح ما قبلها تقدر عليه علامات الإعراب رفعا ونصبا وجرا كما مر معنا في الآية. هذا هو الإعراب الظاهر والإعراب المقدر بعد تعريف الإعراب لغة واصطلاحا. ثانيا: البناء. البناء لغة وضع شيء على آخر على جهة يراد بها الثبوت. وضعت شيئا على شيء وأردت بها الثبوت، كالمبنى الذي نسكن فيه، وضع حجر على حجر بقصد الثبوت، هذا هو البناء في اللغة. أما اصطلاحا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال في جميع التراكيب. استمع إلى هذا المثال اليسير: حضر هؤلاء إي. المثال الثاني: رأيت هؤلاء إي. سلمت على هؤلاء إي. كلمة هؤلاء تكررت في الجمل الثلاثة. الجملة الأولى: حضر هؤلاء إي. كيف تعرب؟ حضر هؤلاء إي. جملة فعلية بسيطة من ميسرة من فعل وفاعل. حضر هؤلاء إي. اسمع الكلمة، هنا هؤلاء هي الفاعل، وهل الفاعل يجر؟ أبدا، ليس مجرورا، ليس مجرورا، ولكنها فاعل. هنا اسم الإشارة، هنا فاسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل. حضر هؤلاء إي، جاء هؤلاء إي، أقبل هؤلاء إي، وهكذا اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل. طيب عندما أقول علمت هؤلاء، أفهمت هؤلاء، كافأت هؤلاء، في الثلاثة أمثلة أيضا هؤلاء هنا مفعول به لكن لم توضع عليه الفتحة. لماذا؟ لأنه اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. طيب سلمت على هؤلاء، شرحت لهؤلاء، أنصت إلى هؤلاء، في الثلاثة مجرور ومع ذلك بقيت الكسرة. هؤلاء في الثلاثة أمثلة أو في غيرها دائما تلزم الكسر رفعا ونصبا وجرا. لماذا؟ لأنها اسم مبني، والمبني لا يتغير ضبط آخره وإن تغير موقعه في التركيب أو اختلفت العوامل الداخلة عليه. طيب نأتي بمثال من كتاب الله عز وجل: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. أولئك، أولئي، أولئي، مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. فإن يكفر بها هؤلاء، يكفر بها هؤلاء، هنا هو الفاعل، يكفر هؤلاء فعل وفاعل، يكفر بها هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال الله تعالى: إن هؤلاء متبر ما هم فيه. إن هؤلاء اسم إن مبني على الكسر في محل نصب. لماذا؟ اسم مبني. قال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هؤلاء أيضا هنا اسم إشارة مبني في محل مبني على الكسر في محل جر. طيب يا ترى الإعراب والبناء هل يدخل الأسماء والأفعال والحروف؟ نعم. أوجز الكلام في هذه النقطة ثم أفصل بعض التفصيل. والاسم منه معرب ومبني، فهناك أسماء، الأصل في الأسماء أنها معربة، الأصل في الأسماء أنها معربة بالاستقراء. كيف عرف ذلك؟ بالاستقراء في كلام العرب وفي نص الوحيين القرآن والسنة وجد أن جل الأسماء في اللغة العربية معربة إلا ما استثناه العرب وما استثنته اللغة فبني من الأسماء، لكن الأصل في الأسماء أنها معربة. فبالأفعال، الأصل في الأفعال أنها مبنية. لماذا؟ الأفعال ثلاثة: فعل ماض ومضارع وأمر. الفعل الماضي دائما مبني، وفعل الأمر دائما مبني. الفعل الوحيد الذي يعرب هو الفعل المضارع، ومع ذلك يبنى أحيانا. لذلك قال الناظم: وفعل أمر ومضي بني، وفعل أمر ومضي بني، وأعربوا مضارعا إن عريا. عري يعني لم يتصل به خلا. وفعل أمر ومضي بني، وأعربوا مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفتن. خلاصة البيتين: فعل الأمر والفعل الماضي دائما مبنيان، والأصل في بناء الماضي على الفتح، والأصل في بناء الأمر على السكون، وينوب عنها أشياء أخرى. والأصل في الفعل المضارع أنه معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد اتصالا مباشرا. الأفعال الأصل فيها البناء، والأصل في الأسماء الإعراب. أما الحروف فكلها مبنية. مرة ثانية: الأصل في الأسماء الإعراب وفيها مبني ما يستثنى منها، كالضمائر مثلا مبنية، وأسماء الإشارة والموصولات وأسماء الشرط وما ركب من الظروف، واسم لنا في الجنس إذا كان مفردا، والمنادى النكرة المقصودة والعلم المفرد، والظروف المركبة والأحوال المركبة، كل هذه من المبنيات. فالمبني في الأسماء أقل، والأصل فيها الإعراب. أما الأفعال فجلها مبني إلا المضارع إذا لم يتصل بنون النسوة ونون التوكيد، والحروف كلها مبنية. وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. الحروف كلها مبنية، أي حرف. طب كيف نعرف علامة بناء الفعل أو الاسم أو الحرف؟ تقول: اسم مبني، كلمة هؤلاء التي مرت معنا، أو كم، اسم الاستفهام كم، أو اسم الاستفهام أين، أو اسم الشرط مثلا من. كيف نعرف علامة البناء؟ طبعا لا تحفظ، ولكن بنطق الصواب. كلمة هؤلاء لو شكلت الهمزة الأخيرة فيها، هؤلاء ماذا تحتها؟ ضمة أم فتحة أم كسرة؟ كسرة، إذا مبني على الكسر. كم، اضبط حرف الميم، الحرف الأخير، الميم ساكنة، إذن هو مبني على السكون. أين، اسم الاستفهام أين، نا. ماذا وضعت على النون؟ فتحة، إذن هو مبني على الفتح. فالقراءة الصحيحة تضبط المبني، لا يحفظ، ولكن بمجرد القراءة الصحيحة تعرف على أي شيء بني. طيب، إذن الأسماء فيها المعرب المبني. سؤال: متى يبنى الاسم؟ إمتى نقول اسم مبني؟ متى يبنى الاسم؟ والإجابة في جملة واحدة: إذا أشبه الاسم الحرف. إذا أشبه الاسم الحرف، لو كان الاسم يشبه الحرف، لو كان الاسم الاسم أشبه الحرف. لكن كيف يشبه الاسم الحرف؟ هل هناك أسماء تشبه الحروف؟ نعم، جمعها ابن مالك رحمه الله في ألفيته، قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، يعني يقربها، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، كنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. أوجه الشبه سريعا أربعة: إذا أشبه الاسم الحرف في وضعه، ما معنى وضعه؟ يعني وضع على حرف واحد كتاء الفاعل، أو وضع على حرفين مثل نا، فيبنى تبنى التاء لأنها أشبعت حرفا مثلا كحرف إيه؟ الباء أو الواو أو اللام. وكذلك النا تشبه حرفا وضع على حرفين كمن اللي هو حرف الجر، وعن، وهكذا. طيب هذا هو الشبه الوضعي. الشبه المعنوي، ما معنى الشبه المعنوي؟ أن يتضمن الاسم معنى يؤدى بالحرف، أن يتضمن الاسم معنى يؤدى بحرف من الحروف. مثال، قال كالشبه الوضعي في اسم جئتان والمعنوي في متى وفي هنا. متى اسم استفهام، هل الاستفهام يؤدى بالحروف أم لا؟ نعم يؤدى بالحروف، تقول هل والهمزة. فمتى بنيت لماذا؟ تشبه الحرف لأنها تؤدي معنى يؤدى بالحرف فبنيت. طيب هنا إشارة بنيت لماذا؟ هل هناك حرف الإشارة؟ ليس هناك حرف إشاري، ولكن العلماء قالوا لأنه أشبه حرفا كان ينبغي أن تضعه العرب لكنهم لم يضعوه، أو حرف مقدر باختصار. كذلك إذا أشبه الاسم الحرف في أنه يؤثر في غيره ولا يتأثر به ولا يتأثر بغيره. مرة ثانية، الحرف يعمل في غيره يؤثر، مثلا حروف الجر تجر ما بعدها، لكن هل حرف الجر يتأثر بغيره؟ حروف الجزم تجزم الفعل المضارع، لكن هل حرف الجزم يتأثر بغيره؟ أبدا. فالحروف تعمل ولا يعمل فيها، تكون عاملة مؤثرة فيما بعدها من الكلام، تؤثر في الكلام لكنها لا تتأثر. كذلك لذلك قالوا إن أسماء الأفعال بنيت من هذا الباب، فأسماء الأفعال تؤثر في غيرها لكنها لا تتأثر بغيرها. مثال، عندما أقول لك مثلا دراكن أخاك بمعنى أدرك أخاك، دراكن هنا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر قياسي على وزن فعالي، دراكن أخاك يعني أدرك أخاك، أخاك هنا مفعول به، اسم الفعل هنا أثر فيما بعده فنصبه، رفع فاعلا مستترا ونصب مفعولا به، إلا أن دراكي لا تتأثر فكانت مشبهة بالحرف. الشبه الأخير قلنا الشبه الوضعي، الشبه المعنوي، الشبه الاستعمالي ضابطه أن يكون عاملا في غيره ولا يؤثر غيره فيه. الشبه الأخير هو الشبه الافتقاري. ما المقصود بالشبه الافتقاري؟ ضابطه أن يكون الاسم مفتقرا إلى جملة أو شبه جملة ليتضح معناه. وفعلا الحروف كلها فقيرة. ما معنى الحرف فقير؟ أي أن الحرف لا يستقل بنفسه بالفهم. عندما أقول مثلا لك من وأسكت، من أو هل ولم أكمل الكلام، هل يتضح المعنى؟ بالطبع لا يتضح المعنى. متى يتضح المعنى؟ عندما يوضع الحرف في سياق فتفهم ما المراد، ولو كان حتى السياق يعني ولو لم يذكر معه كلام ولكن السياق رشحه. عندما أقول لك من، من لا تفهم، أقول خرجت من المنزل، هنا اتضح الحرف، فقير يفتقر إلى كلام يوضحه. فإذا كانت بعض الأسماء فقيرة إلى ما يوضحها ويعرف وإلى ما يوضحها ويعرفنا بها، تكون قد أشبهت الحروف في هذا الأمر. ومن ذلك الباب الأسماء الموصولة. عندما أقول لك مثلا فاز الذي، فاز الذي، الجملة تمت فعل وفاعل، لكن الذي هذه فقيرة إلى صلة، اسم موصول يفتقر إلى الصلة، تقول فاز الذي يتقي ربه، فاز الذي وتسكت لا يطرح الكلام، لكن عندما تقول فاز الذي يتقي ربه يتضح لك المعنى، لأن الاسم الموصول فقير إلى جملة الصلة أو إلى شبه جملة لكي يتضح معناها. خلاصة القول، السؤال مرة ثانية، متى يبنى الاسم؟ متى يبنى الاسم؟ والجواب، يبنى الاسم إذا أشبه الحرف في شيء من هذه المواضع الأربعة، الشبه الوضعي أو المعنوي أو الاستعمالي أو الشبه الافتقاري. هنا يعني نكون قد أنهينا جزءا من هذا اللقاء، وهو تعريف الإعراب لغة واصطلاحا، وأنواع الإعراب الظاهر والتقديري، والبناء لغة واصطلاحا، والمبني متى يبنى الاسم، وعرفنا أن الحروف كلها مبنية، وأن الفعل الماضي يبنى دائما والأصل فيه أن يبنى على الفتح، وفعل الأمر يبنى دائما والأصل فيه أن يبنى على السكون، والمضارع يبنى إن اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد اتصالا مباشرا، وهذا شرط، وهذا هذا شرط. مثال على بناء الفعل المضارع، قال الله تبارك وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام. لا تدخلن، لا تدخلن. الفعل المضارع هنا أكد بالنون أم لا؟ نعم مؤكد بنون التوكيد الثقيلة. ما معنى الثقيلة؟ أي المشددة. هل هناك نون توكيد خفيفة؟ إذا قلت نون توكيد ثقيلة معنى هذا أن هناك نون توكيد إيه؟ خفيفة. قال الله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. لنسفعا بالناصية. وقالت القائلة عن يوسف عليه السلام ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. وانظر إلى بلاغة النظم القرآني، ففيها لمحة بلاغية في التوكيد بنون التوكيد الثقيلة مع الفعل الأول ليسجنن، هنا مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، فهي التي افترت عليه وفي يدها الملك والحكم وتأمر فتطاع، فبيدها أن تحبس يوسف عليه السلام ويسجن. قالت ليسجنن، هي تثق كل الثقة في أنها قادرة على أن يحبس وهو بريء رغم اتضاح الأدلة. وقرأ تجد فيها عجائب. ليسجنن هي واثقة وتؤكد بنون التوكيد الثقيلة في هذا المقام. ثم قالت ولا يكون من الصاغرين. الفعل الأول أكد بنون التوكيد الثقيلة لأنها واثقة 100% من ذلك. أما الفعل الثاني ولا يكون من الصاغرين، هل هي تمتلك الصغار بيدها؟ أبدا، فعزة نفس المؤمن ليست في يد إنسان، بل إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فهي تشك في هذا، فأكدت الفعل الثاني بنون التوكيد الخفيفة وليست الثقيلة. نعود إلى الشاهد الأول، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لتدخلن، اتصل الفعل المضارع هنا بنون التوكيد، فيا ترى هل هو مبني أم معرب؟ فكر فيها. لتدخلن، لتدخلن، اتصل بنون التوكيد، يا ترى هل هو مبني أم معرب؟ أحسنت، بارك الله فيك، ليس مبنيا. لماذا؟ لأن نون التوكيد لم تتصل به اتصالا مباشرا. هل هناك فاصل بين لتدخلن آخر حرف فيه اللام، والنون في الظاهر أمامنا النون اتصلت باللام، وليس هناك فاصل، لكن هناك فاصل فعلا، وهي واو الجماعة التي حذفت منعا لالتقاء الساكنين. طب لو أردت أن أعرب هذا الفعل لتدخلن، هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المقدرة، النون المقدرة أفعال خمسة. طب لماذا حذفت وقدرت؟ كراهة توالي الأمثال الثلاثة. النون اللي هي علامة الرفع في الأفعال الخمسة وستأتي معنا إن شاء الله فيما بعد، ونون التوكيد الثقيلة ثلاث نونات، نون ونون مشددة بنونين فهي ثلاثة. حذفت النون الأولى كراهة توالي الأمثال الثلاثة، نون ونون ونون، فالتقى ساكنان. الحرف المشدد يتكون من حرفين، أولهما ساكن والثاني متحرك، فالتقت الواو الساكنة بنون التوكيد الساكنة فحذفت الواو وهي علامة الرفع، وفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المقدرة التي حذفت كراهة توالي الأمثال الثلاثة. وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل وحذفت منعا لالتقاء الساكنين. الفعل هنا معرب أم مبني؟ معرب. لماذا؟ لأن النون لم تتصل به اتصالا مباشرا. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى في قول إبراهيم لما قال لقومه وتالله، يقسم أسلوب قسم، التاء أولات القسم حرف قسم وجر، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، تالله لأكيدن. النون هنا فعلا اتصلت بالفعل المضارع اتصالا مباشرا فبني على الفتح. كذلك إن اتصل الفعل المضارع بنون النسوة فإنه يبنى، ولكن يبنى على السكون. قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن، يغضضن من أبصارهن، يغضضن. ها الفعل المضارع هنا بني على السكون اتصاله بنون النسوة. طيب يعني نكون أخذنا لمحة سريعة عن الإعراب وعن البناء وما يتعلق بهما من الأمور اليسيرة السريعة. أريد أولا قبل أن أدخل في علامات الإعراب الأصلية والفرعية وما يتعلق بها أن نعرف سريعا ببعض التعريف النحوية لأنها تسهل لنا هذه المهمة. أول هذه الأشياء: ما المفرد؟ وما المثنى؟ وما جمع التكسير؟ وما صوره؟ جمع المذكر السالم والملحق به المجموع بالألف والتاء، هو يسمى جمع المؤنث السالم، والأولى أن يقال المجموع بالألف والتاء، وستأتي معنا لماذا يعني هذا العنوان أفضل من غيره. وهناك الأسماء الخمسة والممنوع من الصرف. أبدأ أولا بالمفرد. ما المفرد؟ المفرد لك أن تقول هو ما دل على واحد أو واحدة، ولكن هذا التعريف وإن كان مشهورا عند طلاب المدارس ما دل على واحد أو واحدة، هذا التعريف ليس تعريفا منضبطا. فما هو التعريف المنضبط؟ لأنك ربما تجد يعني كلمة دلت على واحد أو واحدة ومع ذلك ليست مفردة، بل تعامل معاملة مثلا جمع معاملة جمع المؤنث السالم. مثلا تقول عرفات، عرفات، بركات، السادات، عنايات، هذه الأسماء وإن كانت تدل في معناها على مفرد إلا أنها تعامل في الإعراب معاملة جمع المجموع بالألف والتاء كما سيأتي معنا. إذن ما هو المفرد؟ المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما. انظر تعريف بالسلب، يسموه التعريف السلبي. المفرد هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، هذه الأربعة احترازات، سواء أكان المراد به مذكرا أو مؤنثا، زيد، هند، رجل، أسد، شجرة، حب، ذكاء، تضحية، إلى آخر، هذه كلها مفردات. تعريف مرة ثانية: ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، وسيأتي معنا هذا التفصيل، ولا من الأسماء الخمسة، وأيضا ستأتي معنا إن شاء الله. هذا هو المفرد. طيب، دلل بمثال على المفرد ووضح فيه علامات الإعراب، وضح فيه علامات الإعراب. قال الله تبارك وتعالى في أول سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الآية مرة ثانية: قد سمع الله، سمعت الضمة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى حرف جر، الله لفظ الجلالة مجرور وعلامة جره الكسرة، والله يسمع تحاوركما، والله هو مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، إن الله ها، إن الله ها اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذا المفرد يرفع بالضمة علامة رفعه الضمة، وينصب وعلامة نصبه الفتحة، ويجر وعلامة جر الكسرة، والثلاثة الضمة والفتحة والكسرة علامات إعراب أصلية ليست علامات فرعية. اثنين معنا: المثنى. ما المثنى؟ المثنى هو كل ما دل على اثنين أو اثنتين، ما دل على اثنين يعني بالمذكر أو اثنتين بالمؤنث، بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على المفرد تغني عن العاطف والمعطوف، أو تغني هذه الزيادة عن التعاطف. مثلا تقول صليت ركعتين، بدلا من أن تقول صليت ركعة وركعة تقول صليت ركعتين. تفوق طالبان، بدلا من أن تقول تفوق طالب وطالب تقول تفوق طالبان. فالمثنى عفوا كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على آخره، هذه الزيادة هل هي زيادة عشوائية؟ أبدا، بل هي تغني عن التعاطف. فلان وفلان تقول إيه؟ رجل ورجل، رجلان، امرأة وامرأة، امرأتان. مثل المحمدان، مثنى محمد المحمدان، قد يقولون تجاوزا محمد محمدان، وإن كان الأفضل أن تقول محمد المحمدان. نقول مثلا هند وهند مثناها الهندان، فإن قلت هندان يجوز، ولكن الأولى أن تقول الهندان. لماذا؟ محمد ومحمد المحمدان. محمد في حالة الإفراد علم، والعلم معرفة، إذا ثنيت أو جمعت أصبحت نكرة، فيعوض عن التعريف الذي سبق سلفا في العلمية أنه كان علما، فيعوض عنه بالألف واللام ليبقى في حالة التعريف. فالمثنى هو كل ما دل، كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون طبعا في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالتي النصب والجر على مفرده تغني عن التعاطف أو عن العاطف والمعطوف. دلل بمثال من يعني من الأمثلة المشهورة على المثنى، تقول كان الشيخان أبو بكر وعمر متحابين كالأخوين. كان الشيخان رضي الله عنهما وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الشيخان، عندما تقول من الصحابة الشيخان فهما البخاري فهما أبو بكر وعمر، ومن الصحابة الشيخان فهو البخاري ومسلم. كان الشيخان اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، إذن الألف في رفع المثنى نيابة عن، تنوب عن الضمة، فالضمة هي العلامة الأصلية. كان الشيخان أبو بكر وعمر بدل ومعطوف. كان الشيخان أبو بكر وعمر متحابين، خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه مثنى. متحابين كالأخوين، الكاف حرف جر مبني، كا على ما بني، كالأخوين أحسنت، بني على الفتح، كالأخوين. الأخوين هنا اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. كان الشيخان أبو بكر وعمر متحابين كالأخوين، هذا هو المثنى. يلحق بالمثنى في الإعراب يعني عدة كلمات يسيرة، منها اثنان واثنتان. اثنان واثنتان، حضر اثنان مرفوع بالألف، رأيت اثنين منصوب بالياء، شرحت لاثنين أو لاثنتين مجرور بالياء. اثنان واثنتان تذكيرا وتأنيثا، وكلاهما وكلتهما، كلا وكلتا بشرط أن يتصل بهما ضمير. فاز الفائقان كلاهما، كافأت الفائقين كليهما، شرحت للفائقين كليهما، يرفع بالألف ينصب ويجر بالياء إلحاقا بالمثنى، لأنه ليس مثنى بل ملحق به. اثنان واثنتان كلاهما وكلتهما، هذا هو المفرد والمثنى. يليه بعد ذلك جمع التكسير، وأرى الوقت ينسحب، فلعلنا نقف على جمع التكسير ونستأنف في الحلقات القادمة إن شاء الله عز وجل. ما المقصود بجمع التكسير؟ من اسمه تكسير، في جموع تكسير وجموع سالمة. الكسر كأنك كسرت الكلمة وأعدت بناءها وصياغتها بشكل جديد من الكسر، وليس من التكثير بالثاء الكثرة، لا، التكسير بالسين، السين. ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، مع انظر تغيير في صيغة المفرد. دل على أكثر من اثنين في المذكر طالب طلاب، كتاب كتب، أو اثنتين أكثر من اثنتين، شجرة شجر، طالبة طوالب، كاتبة كواتب. ده أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير في صورة المفرد. صور التغيير في جمع التكسير ستة، أعدد معي صور التغيير ستة، يعني المفرد حتى يتحول إلى جمع تكسير يعتر المفرد ستة أشياء، واحد من ستة. إما أن يكون هذا التغير بالشكل فقط، ما معنى الشكل؟ التشكيل، آساد آساد، الهمزة مفتوحة والسين مفتوحة، ضع الحرف الأخير فهو حرف إعراب، أسد فتح ففتح، جمعها أسد، الهمزة التي كانت مفتوحة ضمت، أسد أسد. التغيير هنا بماذا؟ بالشكل، التشكيل. نمر نمر، نمر نمر، ناء أصبحت نو، تشكيل فقط لا تتغير. وقد يكون التغيير بالنقص. ما معنى النقص؟ تحذف حرف. تهمة جمعها تهم، تخمة تخم. الكلمة زادت أم حذف منها؟ تهمة، أربع حروف أصبحت تهم، حذفت الحرف الأخير، فهنا تغيير بالنقص. في تغيير بالشكل وفي تغيير بالنقص. التغيير الثالث بالزيادة، شكل ونقص وزيادة. التغيير الثالث تغيير بالزيادة. صنو تجمع على صنوان، قنو تجمع على قنوان. هنا التغيير حدث بالزيادة، واحد الشكل، اثنين النقص، ثلاثة الزيادة. قد يكون التغيير بشيئين من هذه، بالشكل مع النقص، أو الشكل مع الزيادة، أو بالشكل مع النقص مع الزيادة. كيف يكون بالشكل مع النقص؟ كلمة سرير، سرير تجمع على سرر، سا سو، كانت سا السين مفتوحة أصبحت سو السين مضمومة، هذا تغير بالشكل، سرير أصبحت سرر، شكل مع نقص، الياء نقصت والسين تغير شكلها، سرير سرر، كتاب كتب، هنا التغيير بالشكل مع النقص. وهناك التغيير بالشكل مع الزيادة، تغيرت التشكيلة، الحركات ضم فتح كسر وزاد حرف. كلمة سبب تصبح أسباب، سا كانت مفتوحة أصبحت ساكنة وأضفت حرف الباء، سبب أسباب. بطل أبطال، هنا التشكيل أيضا، الباء تغيرت حركتها وأضيفت الألف قبل الآخر. والتغيير الأخير تغيير بالشكل مع النقص مع الزيادة، وهذه آخر صور التغيير في جمع التكسير. كلمة كريم، لو أنك كتبتها وضبطت الحروف، ك مفتوحة، ري مكسورة، يا ساكنة، الميم يعني تضبط حسب موقعها في الجملة. كريم تصبح كرماء، ك أصبحت كو، ري أصبحت را، والياء حذفت والألف زيدت. ففيها تغيير بالشكل مع النقص مع الزيادة. مرة ثانية أكرر، جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أي بالمذكر، أو اثنتين بالمؤنث، مع تغيير في صورة المفرد. وهذا التغيير له ستة أشكال: تغيير بالشكل، بالنقص، بالزيادة، بالشكل مع النقص، بالشكل مع الزيادة، بالشكل مع النقص مع الزيادة. أظننا يعني بقيت دقيقتان أو ثلاث عن هذا اللقاء، وليس متاحا لدي أن أستأنف، وإن كنت أحب البقاء معكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، ونرجو التفاعل من الإخوة، وادعوا من تحب حفاظ هذه اللغة، فالحفاظ على اللغة، الحفاظ على اللغة حفاظ على الهوية، هوية الأمة محفوظة بثلاثة: حفاظ على الدين، حفاظ على اللغة، حفاظ على التاريخ. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أمتنا، يحفظ دينها، يحفظ تاريخها، أن يحفظ لغتها، أن يحفظ شبابها، أن يحفظ أرضها ومقدساتها. أسأل الله عز وجل أن يستجيب لنا جميعا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.